قال رحمه الله الدرس السابع من نخبة الفكر ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. الفرق بين الكذب والتهمة أن الكذاب يعني يظهر منه الكذب، والحديث هذا موضوع معلوم أنه كذاب إما باعترافه أو كذلك القرائن الدالة على كذبه. وأما التهمة بالكذب أن نجد حديثا شبه موضوع لكن لم يصرح بتكذيب راوي، فهنا يكون متهم بالكذب، حديث ضعيف جدا. أو فحش غلطه، كيف نعرف أنه فاحش الغلط؟ نعرف أنه فاحش الغلط بعرض رواياته على رواية غيره من الأثبات والثقات، فتجد أنه يخالفهم كثيرا، يصل المنقطع ويرفع الموقوف ويصل المرسل، هكذا يخالف دائما في كثير من روايته، فحش غلطه. أو غفلته، عنده غفلة بحيث يدخل عليه، يستطيعون إدخال الأحاديث عليه، لذلك يقولون فلان مغفل أي لا يفهم، ربما يروي حديثا موقوفا فيقول له القائل أو مرفوع يرويه مرفوع مباشرة، يدخلون عليه بهذا غفلة لا يميز ولا يعقل. أو فسقه، يعني الفسق فعل الكبيرة أو المداومة على الصغيرة. أو وهمه، يعني يهم بحيث أنه غير متثبت، تجده يروي مرفوعا أو موقوفا، يتردد هل هذا الراوي فلان أو هو فلان. أو مخالفته لغيره من الرواه، إما من هو أحفظ منه أو من كان أكثر منه. وقد تقدم معنا أن المخالفة قد تكون بشذوذ وقد تكون بنكارة. أو جهالته، والجهالة منقسمة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال، ويأتي الفرق بينهما. أو بدعته، البدعة منها المفسقة ومنها المكفرة، صاحب البدعة المكفرة لا يقبل حديثه، والمفسقة يعني جماهير المتقدمين قبلوها إذا كان الراوي صادقا في قيله. أو سوء حفظه، ساء حفظه إما لأمراض مرت به أو لأحوال أتت عليه. فهنا مجموعة من أسباب الطعن في الراوي وتؤدي إلى رد حديثه مطلقا كرواية الكذاب أو المتهم بالكذب، وقد والمجهول العين والمبتدع إذا كانت بدعته مكفرة، وقد تؤدي إلى قبول حديثه إذا جاء له ما يقويه، وهي ما يسمى بالشواهد والمتابعات. فالأول أي إما أن يكون بالكذب هذا الموضوع، والموضوع لا يجوز أن يحدث به إلا على البيان، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والوضع له أسباب، منهم من يضع من أجل ديانة كالرافضة، ومنهم من يضع تعبدا كالكرامية الذين قالوا نكذب له لا نكذب عليه، ومنهم من يضع من أجل دنيا إلى غير ذلك. والثاني المتروك، صاحب التهمة بالكذب حديثه المتروك، وأجمعوا لتركه فهو كرد مردود لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، لأن في السند من اتهم بالكذب. والثالث المنكر على رأي، منكر من حيث نكارة المتن لا النكارة الاصطلاحية، من فحش غلطه المراد بها النكارة في المتن لا النكارة الاصطلاحية، لأن النكارة الاصطلاحية هي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا المنكر على رأي، على رأي من يرى أن من فحش غلطه فحديثه منكر. وكذا الرابع والخامس الغفلة والفسق، قد يدخل في هذا الباب من حيث النكارة في المتن لا النكارة في الاصطلاح، إلا إذا خالفه من هو أولى منه أو أكثر منه، فهنا قد يدل على النكارة الاصطلاحية، لأنه تقدم معنا أن الشاذ هو المخالفة لمن هو أولى أو أكثر، مخالفة المقبولين، والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى أو أكثر. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، أما إذا كان الضعف ظاهر ما هو معلل، ضعيف لما ظهر منه، لكن معلل إذا كان الضعف فيه خفيا. إن اطلع عليه بالقرائن مثلا تجد الزهري يرويه عن سالم عن ابن عمر، بينما تجد عبد الله العمري مثلا يرويه عن سالم موقوفا، الزهري مقدم، اطلع عليه في القرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم لا يلزم من أن الحديث معلم من جهة أن يكون معلم من جميع الجهات، هذا باب دقيق، باب العلل، لا بد فيه من النظر إلى جميع الطرق، هل هو معل مطلقا بحيث لا يصح في الباب شيء، أو أنه معل فقط من هذه الطريق. فهذه خمسة أنواع ذكرت في هذا الموطن: الموضوع والمتروك والمنكر، ويدخل فيه صاحب الغفلة والفسق والوهم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فالطالب حين دراسته لابد أن يميز بين هذه الأنواع، لأنه إذا لم يميز بين هذه الأنواع ربما أثبت ما لا يثبت، وربما يعني نفى ما لا ينتفي، لأن هذه الأنواع تعرف منها ما يصلح للشواهد المتابعات وما لا يصلح للشواهد المتابعات، فكل هذه الخمسة لا تصلح إذا ثبت فيها الإعلال والنكارة وكذلك الوضع والترك. إلى هنا بارك الله فيك.